إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من أعظم النعم التي يتحصل عليها الإنسان نعمة الهداية، بل هي أعظم النعم التي يتحصل عليها الإنسان. والهداية تكون إلى دين الله سبحانه وتعالى، وإلى الاستقامة والصلاح والرشاد. فالإنسان يكون مسلما ويكون مستقيما صالحا متبعا للسنة، وهكذا أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته وتوحيده، فلا يتحقق هذا الأمر إلا بالاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى. فلا بد من لزوم جادة التوحيد والبعد عن الشرك، ولا بد كذلك من لزوم جادة السنة والبعد عن البدعة، ولا بد أيضا من لزوم جادة التقوى والطاعة والبعد عن المعاصي والسيئات والمخالفات. هكذا يكون الإنسان على الجادة الكاملة التي يحبها الله تعالى ويرضاها. وإن من أعظم الأمور التي تهم طالب الحق ونخص بالذكر المتمسكين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلفنا الصالح، والمخالفون لأهل البدع والأهواء من كل لون وصنف، نخصهم في مقامنا هذا بالتذكير بأمر عظيم، وهو لزوم جادة الصبر واليقين. وذلك أن الله تعالى أمر عباده بالصبر واليقين، وهما من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل عباده بالصبر، وأمرهم باليقين، وحثهم على ذلك، وبين ثواب الصابرين والمؤمنين. ونحن نقف هنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فذكر سبحانه وتعالى الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. والأئمة هم الذين يقتدي بهم غيرهم، هم الذين يأتم بهم غيرهم أن يتبعهم ويستأذن بهم. والإمامة المذكورة في الآية هي الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى ودينه وشريعته. ولما ذكر سبحانه هذه الإمامة ذكر الشرط الذي يخصص حتى تحصل هذه الإمامة، فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فما جعلوا أئمة في الدين وما اقتدى بهم أحد من الناس إلا لما حققوا هذين الشرطين، وهما الصبر واليقين. فلا تحصل الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. هكذا قال أهل العلم معبرين عن هذه القاعدة التي ذكرت في هذه الآية، قالوا: لا تكون الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. فالصبر لا بد منه إخوة الإسلام، لا بد منه أيها المتمسكون بالسنة والساعون إلى تحقيقها والحريصون عليها، لا بد لكم من الصبر، لا بد لكم من صبر على طاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلايا والمصائب. لا بد لكم أن تصبروا على طاعتكم، فإن طاعتكم عظيمة، أنتم يا أهل السنة في طاعة عظيمة، التمسك بالسنة والحرص عليها والقبض عليها، كل ذلك من أعظم العبادات والطاعات، والثواب على ذلك عظيم كما هو معلوم. فأنتم تحتاجون إلى صبر، تحتاجون إلى مجاهدة لأنفسكم حتى تتمسكوا بهذه الطاعة وتثبتوا عليها وتحافظوا عليها. ولابد من التعرض للمعاصي والمخالفات، فإن الفتن شديدة، والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلابد لكم من تعرض للمعاصي والمخالفات، لابد لكم إذن من صبر عن هذه المعاصي والمخالفات. تحتاجون إلى مجاهدة أنفسكم على ترك هذه المعاصي والابتعاد عنها، وتحتاجون أيضا إلى صبر على البلايا والمصائب، فإن الفتن أيضا شديدة، ولا بد من الامتحان كما ذكرناه. والله سبحانه وتعالى لا بد أن يعلم المؤمن من الكافر، والطائع من العاصي، والمستقيم من المنحرف. لا بد من الفتن والابتلاءات، لا بد أن تتعرضوا للإيذاء، لا بد أن تتعرضوا للتشغيل والتشنيع من المخالفين والمعارضين لصراط الله المستقيم. سيقال عنكم كلام كثير، سيقال عنكم متشددون ومتنطعون، وسيقال عنكم إنكم تفرقون الناس أو تحذبونهم أو تدعونهم إلى لزوم أشياء لا أصل لها في دين الله تعالى. فعليكم أن تصبروا على هذا البلاء، وربما تطور الأمر إلى أذى حسي، ربما يتعرض لكم أمثال هؤلاء بألوان من الشتم أو الضرب أو الحد أو غير ذلك. فعليكم أن تصبروا، وعليكم أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين، وأن استقامتكم على أمر الله تعالى لا تكون إلا بالصبر. وأما الكلام على اليقين، فاليقين لا بد منه للمسلم، لا بد منه في أصل الإيمان. لا يكون الرجل مؤمنا إلا باليقين، لا بد أن يوقن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا بد أن يكون موقنا بوعد الله تعالى ونصره. وهذا هو ما نتكلم فيه الآن. أيها الإخوة، إنكم تتعرضون للكثير من الفتن والبلايا، فإياكم أن تسيئوا الظن بربكم، إياكم أن تعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر أولياءه ولا ينصر عباده الصالحين، ولكنه سبحانه وتعالى يبتليهم ليتحقق صدق إيمانهم وليتحقق ثباتهم على صراطه المستقيم. فإنه بدون البلاء تسهل الدعاوى، ويأتي كل من هب ودب ويقول أنا مستقيم على أمر الله، وأنا ملتزم بالسنة، وأنا حريص على منهج السلف. فهذا يدعيه كل إنسان، ولكن المحن هي التي يتبين بها الصادق من الكاذب. فهذه المحن التي تتعرضون لها لا تعني أبدا أن الله تبارك وتعالى لا ينصر عباده الصالحين المؤمنين الثابتين على صراطه المستقيم، وإنما هو اختبار لا بد أن تتعرضوا له. فلا تسيئوا الظن بربكم، بل عليكم أن توقنوا بوعده ونصره. عليكم أن توقنوا أنه مهما اشتد بكم الأذى، ومهما تسلط عليكم أهل البدع والأهواء، فإن الله تعالى ينصركم ويعينكم ويأتي بقلوب الناس إليكم، ما دمتم متمسكين بصراطه المستقيم، ما دمتم متمسكين بالسنة حق التمسك، تدعون إليها بأقوالكم وأعمالكم، تدعون إليها على أنكم قدوة صالحة للناس، ينظرون إليكم على أنكم من أهل الأدب والخلق والبعد عن الأخلاق السيئة والجدال والمراء في دين الله سبحانه وتعالى، تدعون إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وتجادلون بالتي هي أحسن في المواطن التي لا يكون لكم بد فيها من الجدال، تدعون إلى الله عز وجل بالعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين، تحذرون من أهل البدع وتصدون الناس عن شرهم وعن طريقهم، ولكن بالرفق والأدب والتي هي أفضل، وإذا تسلط عليكم أحد بالأذى فإنكم لا تقابلونه بالأذى ولكن تعفون وتصفحون، ويكون عندكم من الرفق والاحتمال ما تتوصلون به إلى تحبيب الناس في دين الله عز وجل وإلى تحسين صورة السنة وأهلها. فأنتم عليكم مسؤولية كبيرة أيها الإخوة، وأنتم في مقام عظيم، فلا تحقروا أنفسكم ولا تظنوا أن الله تبارك وتعالى يضيع سعي من أحسن عملا. فنوصيكم ونوصي أنفسنا قبلكم بالصبر واليقين، عليكم أن تصبروا على طاعتكم، عليكم أن تصبروا على صراط ربكم، وعليكم أن توقنوا بوعده ونصره فإنه ناصركم. وحتى تحققوا هذا أيها الإخوة لابد من التمسك كما ذكرنا بما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم، لابد أن تأخذوا الإسلام كله وتعملوا به كله، لابد أن تتمسكوا بالأخلاق الحميدة وأن تتمسكوا بصفات الرفق واللين حتى لا تصدوا الناس عن سبيل الله تعالى، وحتى لا تمكنوا لأهل البدع والأهواء. كل هذا من غير تمييع ولا قضيع، فلسنا ندعو أبدا إلى التهاون مع أهل البدع أو السكوت عن بدعهم ومنكراتهم، ولكن لا بد أن يكون هذا بالأسلوب الطيب وبالرفق وبالموعظة الحسنة. أنتم أيها الإخوة في بلد من بلاد المسلمين، عليكم أن تنظروا إلى واقعكم، وعليكم أن تتعاملوا مع الناس بما يناسبهم وبما يبلغه عقولهم وبما تبلغه عقولهم، من غير خوض في الفتن ومن غير خوض في الأمور التي لا تحتملها عقول الناس. عليكم أن تتعاملوا مع العوام كما تتعاملون مع الشباب، تتعاملون معهم بالحكمة والإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر، مع الرفق واللين ومع احتمال الأذى الذي ربما يأتيكم من عندهم، وإن وجدت من لعله يتطاول عليك مثلا أو يصفك ببعض الأوقات أو يتهمك ببعض التهم، فلا ينبغي لك أن تتسرع في التعامل معه، ولكن تصبر وتترفق به وتعرفه أن السنة هي دين الله سبحانه وتعالى، هي الإسلام، السنة هي الإسلام والإسلام هي السنة، لا نفرق بينهما. فأنتم عليكم مسؤولية عظيمة، اتقوا الله ربكم واحرصوا على تجنب الفتن وابتعدوا عن الشرور والآفات، واسمعوا وأطيعوا لمن والله الله تعالى أمركم، وادعوا الناس إلى ذلك ولا تدعوهم إلى كل ما فيه شر وإلى كل ما فيه فتن. وإذا رأيتم عندكم من يدعو إلى التكفير أو الخروج أو الإفساد في الأرض أو غير ذلك من البدع والضلالات، فعرفوا الناس شره وحذروهم عنه لئلا تقع الفتن في بلادكم أو في أي مكان من بلاد المسلمين، على حسب ما يكون من أحوال الدعاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يرزقنا الصبر واليقين، وأن يستعملنا في طاعته ونصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
هل هناك مجال للأسئلة؟
إذا كان عندكم وقت.
نعم نعم، خير إن شاء الله.
طيب تفضل.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا، إذا تكلم أحد ممن ولاهم ولي الأمر من وزارات ووزراء بكلام باطل أو بدعة علنا، فهل يرد عليه وهل يعد الرد عليه من الخروج؟
الجواب: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بد أن نفرق بارك الله فيكم بين رد الأخطاء نفسها والتحذير منها وبيانها للناس، وبين تعيين صاحب الخطأ إذا كان من ولاة الأمور. أما الخطأ نفسه فيرد ويبين للناس أن الفتية الفلانية أو القول الفلاني خطأ ليس من دين الله سبحانه وتعالى. وأما الذي تكلم فيه إن كان من ولاة الأمور فإنه لا يعين بالنقص، وإنما يتبع معه الأسلوب الشرعي المعروف. نعم.
شيخنا يعني أيضا بالنسبة إلى الوزارات مثلا وزارة الأوقاف، فهل يجوز يعني التعرض إلى الوزارة نفسها وقول مثلا أن الفتوى التي أخرجتها الوزارة باطلة هكذا يعني علنا؟
إنما يتكلم في الخطأ نفسه، وأما تعيين مثل هذه الأمور فإنه يأتي بشر ويأتي بانطباعات على السلفيين، فلا ينبغي لكم أن تقولوا فيه.
بارك الله فيك يا شيخ. السؤال الثاني والأخير، هل من الممكن أن تشرح لنا قول أهل السنة أن الإيمان الأصل والعمل فرع؟
هذا القول بارك الله فيك من الأقوال المعروفة للأئمة، وقد تلقاها أئمة أهل السنة بالقبول، ولم ينكرها أحد من أهل العلم، وإنما ينكرها أهل البدع في خلوف هذا الزمان ممن يدعي كذبا أنه ينكر مذهب أهل السنة في مثل هذه المسائل. وقول أهل السنة إن الإيمان أصل والعمل فرع، المقصود به أن أصل الإيمان يكون في القلب، كما هو معلوم من أن الإيمان قول وعمل، القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فالأصل يأتي في القلب أولا، يحصل فيه قول القلب وكذلك عمله، ثم ينعكس ذلك من بعد على الجوارح. فقول اللسان يمكن أن يعبر عنه من هذه الحيثية بأنه تبع لما في القلب، وإلا فهو من أصل الإيمان، بمعنى أن ترك قول اللسان يكون كفرا بإجماع أهل العلم، لكن من ناحية التبعية فهو تابع لما في القلب، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأصل الإيمان يكون في القلب ثم ينعكس من بعد ذلك على الجوارح. فالمؤمن مطالب بالعمل بجوارحه، كما أنه مطالب بالاعتقاد بقوله. هذا هو الذي يسمح به المقام، وتفصيل هذا له مقام آخر إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.